بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فإن شاء الله نشرع الحديث الثالث عشر من الأربعين النووية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. طبعا هذا حديث كنا احنا قبل كده تكلمنا عن فضل هذا الحديث في الحديث السابق، وقلنا ان العلماء من عده احد الاحاديث الاربعة التي يروى عليها الدين، وعده بعض الأئمة أنه من الأحاديث الجامعة لأداب الخير، هو وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، وحديث لا تغضب، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهو حديث عظيم، وحديث أيضا من القواعد الجامعة التي تجمع كثيرا من الآداب والقواعد. في الحقيقة الحديث له روايات، في روايات فيها بعض الزيادات اللي ممكن تفيدنا في شرح الحديث. من هذه الروايات رواية في مسلم: حتى يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره، هذا على الشك من الراوي. وأيضا في رواية ثالثة عن حسين بن ذكوان اللي هو عند النسائي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. يبقى الأولى حتى يحب لأخيه أو لجاره، فدي ممكن تفيدنا بأن برضو الجار داخل في هذا الأمر بالذات الجار المسلم. وأيضا رواية النسائي: حتى يحب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وعشان كده عشان يخرج بها طبعا، يعني وإن كان هو أصلا طبعا معروف، ولكن برضو للتوضيح ان بعض الناس ممكن يحب لنفسه امور هي غير مشروعه. مثلا مش معقول مثلا هو يحب لنفسه امر غير مشروع، فليس من الايمان اكيد ان هو يحب لاخيه هذا الشيء، لانه شيء اصلا غير مشروع وغير مرضي شرعا. ايضا في روايه اخرى: لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. الزياده هنا المفيده زياده حتى يحب لاخيه المسلم، لأن دي بتوضح معنى الأخوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في الحديث اللي بين إيدينا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، عموما كده ما فيش فيها تقييد بأنه المسلم. عشان كده يعني بعض العلماء زي الإمام النووي قال ممكن أنها تجرى على ظاهرها هكذا ويكون الأخوة العامة، الأخوة الإنسانية يعني، فيدخل في ذلك الكافر، وأنه يعني حتى يحب الإنسان لأخيه الكافر أي أخوة الإنسانية، أي يحب أن يدخل الإسلام كما دخل هو الإسلام. ولكن الحقيقة الأقرب أن الحديث بيتكلم عن المؤمنين، وأن الأخوة المذكورة في الحديث هي الأخوة الإيمانية، والتي ذكرت في أكثر من حديث وأكثر من آية، وهي الأخوة المعهودة اللي الشرع لما بيذكر أخوة بينصرف الذهن إلى الأخوة الإيمانية دون غيرها. وإن كان معنى اللي ذكره الإمام النووي هيجينا بعد كده إنه معنى أيضا صحيح، إن لا مانع أبدا الإنسان يحب الإنسان الكافر أن يدخل في الإسلام، بل هذا أمر يعني مشروع، وينبغي لكل إنسان يعني أن ينظر للكافر بعين القدر، فيعني يرأف بحاله إزاي هذا الكافر لو مات على كفره مثلا سوف يكون يعني مخلدا في النار. فيعني اذا نظر اليه الانسان بعين القدر هكذا فربما يعطف عليه، وبالتالي يعني يشفق عليه ويحرص على ان يكون سببا في خاله الإسلام، ويحب من كل قلبه أن يهديه الله تعالى كما هداه الله عز وجل قبل ذلك، كما قال عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وفي الأثر أن بعض السلف يقول أن أهل الإيمان أو أن أهل محبة الله عز وجل نظروا بنور الله عز وجل، فأحبوا أهل الإيمان بالله وعطفوا على أهل معاصي الله، نقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم. يعني هو جمع بالاثنين، لما ينظر بعين الشرع يمقت عمل الكافر، ولكن لما ينظر بعين القدر وعطفوا عليهم من العطف ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم وأشفقوا على أبدانهم من النار. فمفيش مانع أبدا أن يكون الأخوة، يعني أن معنى اللي ذكر النووي صحيح، ولكن الأقرب كما قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أي حتى يحب لأخيه المؤمن أو أخيه المسلم. ويشهد لهذا هذه الرواية الأخرى عن همام عند أحمد، أخرجها أحمد في مسنده، لا يؤمن أحد عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. أيضا عند ابن حبان في رواية أخرى لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وده زيادة مهمة، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، لأنها تحللنا مشكلة في هذا الحديث هنقولها بعد شوية. هذه الرواية رواية ابن حبان لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، لنا شاهد أيضا بهذا اللفظ الأخير من حديث أبي مليكة الزمالي لا يستكمل عبد الإيمان، دي برضو رواية أوضح، لا يستكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هاتان الروايتان لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان أو لا يستكمل العبد الإيمان بتوضح لنا ما المراد بالإيمان المنفي في الحديث، لأن ممكن إنسان يسمع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أصل الإيمان، وبالتالي على ظهر الحديث هكذا يكون المعنى أن الإنسان إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو بذلك خرج من الإيمان بالكلية، وده في الحقيقة معنى غير صحيح. ولكن المعنى الصحيح لا يؤمن أحدكم، الإيمان هنا نفي الإيمان الكامل أو نفي كمال الإيمان الواجب، بمعنى أن أصل الإيمان موجود ولكن الإنسان فاته أو نقص إيمانه إذا لم يأتي بهذه المحبة لأخيه فيحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه. فالإنسان إذا لم يأتي بهذه المحبة فهو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، يعني المنفي هنا هو كمال الإيمان، هو كمال الإيمان الواجب. هنا عندنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه القاعدة مثالها أن الشرع إذا نفى الإيمان، إذا نفى الإيمان عن الشخص لأنه فعل شيئا ما، فالمعنى الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب، يعني نفى الإيمان الواجب. يعني إيه الإيمان الواجب؟ يعني الإيمان الذي يجب على الإنسان أن يحصله، فإن لم يحصل الإنسان هذه الخصلة أو هذا الإيمان الواجب فهو بذلك قد تعرض للوعيد، تعرض لإيه؟ للوعيد من الله سبحانه وتعالى، أي العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي عندنا أصل الإيمان، وإحنا كنا قلنا دوائر كده، دائرة صغيرة أصل الإيمان، دائرة أكبر منها الإيمان الواجب، دائرة أكبر وأكبر الإيمان الكامل. فأصل الإيمان إذا زال الإنسان كده خرج من الإيمان بالكلية، أصبح كافرا والعياذ بالله، هذا هو أصل الإيمان. ثم الدائرة اللي بعد كده الأكبر منها دائرة الإيمان الواجب، الإنسان لو أخل بشيء من الإيمان الواجب فهو بذلك عرضة للوعيد للعقوبة. ثم عندنا بعد كده الإيمان الكامل، أو هو الكمال الإيمان المستحب، بقى داخل فيها مستحبات الأمور ونوافل الأمور، الإنسان إذا أتى بها فيعني فهو يستحق الثواب، وإن أخل بشيء منها أو فاته شيء منها فيعني لا يستحق الإثم. لا يستحق العقوبة ولا يستحق الإثم. طيب هنا الحديث بينفي الإيمان المستحب كمال الإيمان المستحب ولا بينفي الإيمان الواجب؟ على قاعدة شيخ الإسلام أنه بذلك ينفي الإيمان الواجب. إذن هذه الخصلة خصلة إيمانية واجدة. ويشهد لذلك قول الإمام ابن رجب في تفسير الحديث أو في شرح الحديث لما قال: فمن جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه. وأيضا يشهد له قول النووي في شرح الحديث أن الشخص متى لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا. ومعنى أنه كان حسودا يعني إذا فاتته هذه الخصلة معناها أنه وقع في الحرام، لأن الحسد حرام. وبذلك نعلم أن حب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه واجب عليه. في درجة ثانية من المحبة هي درجة مستحبة، عارفين إيه هي؟ هي أن يحب الإنسان لأخيه أفضل ما يحبه لنفسه، وده اللي بنسميه الإيثار، وهي درجة عالية من الدرجات أثنى بها الله عز وجل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في قوله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا وهؤلاء هم الأنصار الذين تلووا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، فأثنى الله عز وجل عليهم بهذه الخصيصة العظيمة وهذه الدرجة الرفيعة. ولكن عندنا في الحديث أتكلم عن حب الإنسان لأخيه أقل ما يحب أو أقل ما يجب أن يحب له ما يحب لنفسه. لذلك فالحديث العظيم هذا يدل أن محبة الخير للمسلمين من الإيمان، هذا من الإيمان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يتحقق فيه هذه الخصلة. وهذا يدل دلالة قوية وعظيمة على أهمية هذه الخصلة الإيمانية وأهمية هذه المحبة الإيمانية. ثم لا يكتفي الإنسان بمجرد محبة الخير، بل كما قلت أقل الأحوال أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم وضع في أحاديث أخرى غير هذا الحديث أهمية هذه المحبة. تخيل أن هذه الخصلة العظيمة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، فقال: أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك بذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. شايفين؟ إذا محبة الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وكراهية له أن يكره له ما يكره نفسه، هذا من أفضل الإيمان، أو هذا هو أفضل الإيمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذه الخصلة العظيمة دخول الجنة. في مسند أحمد أيضا من حديث يزيد بن أسد القسري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ أنت بتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما يحب لنفسك، ما تحب لنفسك. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. لذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جعلها من الأسباب التي تزحزح عن النار وتدخل الجنة. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وده هو نفس معنى الحديث: ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. زي ما بنحب إن يحصل لك إن يعني في حاجة معينة تحصل لك، أيضا تعمل للناس هذه أو هذا الشيء الذي تحبه من الناس أن يفعلوه لك. تحب الناس يخدموك في حاجة معينة تخدمهم، زي ما بتحب إن هم يخدموك. وبكده أنت داخل في هذا الحديث أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وكلنا طبعا يذكر الحديث المشهور عندنا في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالحديث اللي هو اللي يهدينا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدل على أن المؤمن يسر ما يسر أخاه المؤمن. وحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا يعني اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، يدل المعنى الثاني المقابل أن المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن. إذا المسلم أو المؤمن يسر ما سر أخاه ويسوءه أيضا ما ساء أخاه المؤمن. هذه خصلة نذيرة، خصلة عظيمة جدا، ويترتب عليها كل هذه الفضائل العظيمة أنها من الإيمان الواجب، أن من أخل بها فقد تعرض للوعيد، أن من أتى بها قد أتى بأفضل الإيمان، أن من أتى بها فهو بإذن الله يدخل الجنة، أن من أتى بها يزحزح عن النار ويدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الخصلة تنبع من إيه يا جماعة؟ تنبع خلاصة كده من قلب سليم صاف من الغل والحسد والغش. لو احنا قلنا ان اي خصله من خصال الايمان لو الانسان عاوز ياتيها او يعني يحصلها في قلبي، لازم تعرف ان كل شيء له اسباب، وهناك ايضا يعني موانع قد تمنع من هذه الخصال. فمن اسباب هذه الخصله الايمانيه خصله ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، من اعظم اسباب هذه الخصله الايمانيه هو حب الله. فالإنسان إذا أحب الله عز وجل من كل قلبه، وإذا ملأ حب الله عز وجل قلبه وأحب دينه، فإذا أحب الله عز وجل أحب دينه وأحب شرعه وأحب رسوله وأحب الذين يعبدونه معه، يعني من حبك لربنا سبحانه وتعالى فأنت تحب من يعبد الله عز وجل معك، فأنت تحب من يعبد الله عز وجل معه. لأن الإنسان لا يحب حد يتمنى أن كل الناس تشاركه هذه المحبة والتقدير. فمن حبك لله عز وجل فأنت تحب عباد الله الذين يعبدون الله والذين يحبون الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قلت لكم عن أثر السابق، أهل محبة الله نظروا بنور الله، فأحبوا أهل الإيمان بالله وعطفوا على أهل معاصي الله. الشاهد أن من يحب الله عز وجل يحب أهل الإيمان بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لعباده المؤمنين في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إذا أردت أن تتولى، والموالاة هي الحب والنصرة، فلا تتولى الكافر ولا تتولى اليهود ويتولى النصارى ويتولى النجوس، ولكن تتولى أي تحب وتنصر أخاك المؤمن الذي يصلي ويركع ويسجد. إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كأن ربنا سبحانه وتعالى يفكرك بمقتضى، أنت ليه ربنا قال لك حب المؤمن ولا هو المؤمن؟ لأنه يصلي ويصوم ويركع ويسجد ويعبد الله عز وجل. فكأن ربنا سبحانه وتعالى يذكرك بدوافع هذه المحبة، كيف لا تحبه وهو يركع ويصوم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهكذا إذن من أعظم الأسباب التي تجعلك اللي بتخليك يعني في مشكلة في الصوت أو الحاجة عند كل الناس، ولا الصوت واضح؟ طيب بنقول إن من أعظم الأسباب التي تدفع إلى محبة الله سبحانه، التي تدفع إلى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تتذكر أنك تحب الله عز وجل، فأنت تحب لذلك عباده الصالحين. فإن من كمال محبة المحبوب محبة ما يحبه المحبوب. وأيضا ناخذ بالنا من الموانع، يعني ممكن جدا الإنسان يكون يحب ربنا سبحانه وتعالى ولكن هو لسه ما وصلش لدرجة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى إذا أنت عندك مانع من الموانع، في مانع من الموانع. زي ما احنا فاكرين كده الحديث اللي قبل كده قلناه، الرجل يطير السفر أشعث أغبر رأى ما الدنيا به إلى السماء، فرجل أتى بكل الأسباب التي يعني يضم معها أن يجاب الدعاء، أسباب التي تستجلب الإجابة، إن هو يطير السفر وإنه أشعث وإنه أغبر وإنه يدرك، ومع ذلك في مانع من الموانع منع من إجابة الدعاء، وهو أنه مطعمه ومشربه وملبسه حرام وغذية بالحرام. كذلك هنا برضو الإنسان عايز يعالج نفسه إنه يحب لأخيه ما يحب نفسه، فلكن في مانع من الموانع. قالوا ما هو المانع؟ قالوا هذا المانع من أعظم الموانع، الحسد. الحسد والعياذ بالله، لأن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو حتى يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وأن ينفرد بها عنهم. أما المؤمن خلاف كده، المؤمن يحب أن يشاركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله عز وجل من خير، من غير أن ينقص عليه شيء، أو مش يتمنى أن حد أن حاجة تتأثر أو أنه مثلا يعني يخسر حاجة، ولكن يتمنى إذا نال من فضل الله أن ينال هذا الفضل أيضا إخوته معه. فلذلك العبد الذي يحسد هو العبد الذي كما قلنا ذلك. الغزالي يقسم الحساد إلى يعني زي ما نقول كده إيه درجات. فهناك درجة من الحسد أن يتمنى الحاسد زوال النعمة من الغير والعياذ بالله، وأن يتمنى مع ذلك أن تحصل هذه النعمة لنفسه، يتمنى أنها تروح من أخوه وتجيله هو والعياذ بالله. في درجة ثانية أن يتمنى زوال نعمة الغير حتى وإن لم تحصل له، يعني هو بس يتمنى أنها إيه تروح من أخوه خلاص، وهذا أشر من الأول، لانه بس كده بيتمنى مش نادح له، لا ان اخوه يحرم من هذه النعم. الامر الثالث او الدرجه الثالثه الا يتمنى زوال النعمه من الغير، هو مش عايز النعمه تزول منك ولا حاجه، ولكنه يكره ارتفاعه عليه في الحظ والمنزله، ويرضى بالمساواه، يعني يرضى ان هو يكون زيه لكن ما يرضاش ابدا ان يكون احسن منه، فهذا ايضا محرم، وهذا ايضا داخل في الحسد. لماذا؟ لأنه لم يرضى لقسمة الله عز وجل. قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فمن لم يرضى لقسمة الله فقد عارض الله عز وجل في قسمته وحكمته، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه وأن يحملها على الرضا بالقضاء وأن يخالفها بالدعاء لعدوه بما يخالف النفس. خلاصة الأمر إن من أعظم الموانع اللي ممكن جدا تجعل الإنسان مش قادر يحب أخيه ما يحب نفسه مسألة الحسد، وأنه يكره أن يساويه أحد، يحب أن يتفرد، فإزاي يحب أن يتفرد ولا يحب أن يفوقه أحد في منزلة، وهذا من الحسد. أيضا هناك أمر آخر، مسألة حب العلو، الإنسان يريد أن يستعلي على الآخرين، وده أمر يعني لانه الله عز وجل، وقال عز وجل في كتابه الكريم تلك الدار الآخرة لا نجعلها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الإنسان يعني يحب الاستئثار بالعلو والرفعة والمناصب والسيادة على وجه التفاخر والتكبر، فهذا إنسان لا يمكن أبدا هيكون في قلبه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عشان كده روى ابن جرير بإسناده عن علي رضي الله عنه أن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، يعني يحب بس أن حذائه يبقى أحسن من حذاء صاحبه، لما يلاقي صاحبه كده لابس حذاء أحسن يتضايق ويتغاضب وعاوز حذائه يبقى أفضل منه. قال فيدخل في هذه الآية، أي آية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شايفين قد إيه الأمور البسيطة ممكن يعني تكون دلالة على بعض الدغة في القلب. روي أيضا نفس المعنى عن فضيل بن عياض: لا يحب أن يكون نعله أجود من نعل غيره. يعني وصل التواضع لدرجة أنه يعني مش متعلق نفسه أبدا بمسألة أن هو يريد أن يستعلي على الآخرين. طبعا هذه الأثار إن صحت، هذه الأثار إن صحت معناها إيه؟ معناها أن العبد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى أنه لا يتمنى أن يتفوق على أخيه في مظاهر الدنيا على وجه التفاخر والتمظهر والتباهي والتخايل والتكبر إطلاقا، بل هو إنسان يعني ليس في باله هذه المظاهر ولا هذا التفاخر. فالعلو في الأرض معناها التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانها، والفساد الذي قال عنه الله نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذا الفساد معناه العمل للمعاصي. وخد بالك ان هذا المعنى في فارق دقيق ما بين هذا المعنى وما بين انسان اخر لا يحب ان يتفاخر على الاخرين ولا يحب ان يتكبر على الاخرين ولا يحب ان يستعلي على الاخرين، ولكن هو انسان طموح او انسان مثلا يعني يريد ان يكون مظهره جميل وشكله جميل وشيك ولابس احسن لبس وما يحبش حد يتفوق عليه في حاجه زي كده. والله نقول يعني في حديث حقيقه اخرجه الامام احمد والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مالك ابن مراره الرهاوي، وكان رجل من عيلة القوم. فيقول ابن مسعود: فأدركت الرجل وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد قسم لي من الجمال ما ترى. أنا زي ما أنت شايف كده، أنا قسم لي من الجمال الشياكة والأبهة والجمال ما ترى، فلا أحب أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما. ما أحبش حد يعني يبقى أفضل مني في الأمور الظاهرية دي اللي هي الشكل والمظهر والجمال وكده. فيا رسول الله، اللي انا فيه ده صح ولا غلط؟ يعني يا رسول الله، هل ذلك من البغي او قال من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذلك، ولكن. قالوا: لا مش كده، ولكن خد بالك بقى، البغي من بطر الحق او قال سفه الحق وغمط الناس. يبقى ايه هو البغي او ايه هو الحد المذموم لمسألة العلو والاستكبار وكده؟ الحد بطر الحق وغمص الناس. بمعنى بطر الحق بمعنى ان الانسان يستنكف عن قبول الحق، يستكبر على الحق فيتكبر عليه ولا ينصاع لذلك الحق لأي حجة من الحجج، وممكن يسوق حجة كتيرة جدا، ولكن هو يتكبر عن الانقياد لذلك الحق. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الكفار المتكبرين قالوا الحق اللي محمد بيدعونا إليه صلى الله عليه وسلم هذا الحق لو كان خير ما كانش لسفهاء القوم وفقراء القوم سبقونا إليه، فمنعهم التكبر عن الانقياد للحق. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إن لما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يعني شوف اللي استفزهم إمام ضعفاء القوم، فقال لا نحن ما نؤمنش، إحنا وأنتم سواسية في دين واحد، لا لا نحن بالذي آمن. قال إنا بالذي آمنتم به كافرون، يعني كأن الذي دفعهم لهذا الكفر هو إيه؟ هو إيمان هؤلاء الضعفاء له. فالإنسان المتكبر عن الحق أيا كان السبب فهذا هو من طالب، من هذا من المستعلي بغير الحق، وهذا من المستكبر بغير الحق، وهذا الذي يحرم من الدار الآخرة. أيضا وغمص الناس، يعني إيه؟ إن أنت تحتقر الناس، تنظر إلى نفسك بعين الكمال وتنظر إلى الناس بعين الاحتقار والتنقص. هنا هذا هو الحد المذموم. وبالتالي نقول أن الإنسان إذا كان يعني يريد أمر معين من أمور الدنيا ليس على وجه التفاخر، نقول غايتك غايتك ان انت تطلب شيء مباح، عايز شكلك حلو وعاوز يبقى منظرك حلو هذا كذا، لكن بشرط يا عم، بشرط ايه؟ الا تتفاخر على احد، الا تنتقص من احد، الا تتكبر عن حق، وبكده يبقى نخليك انت مباح مع بعض عادي. يعني غايه ما انت بتريد هو ايه؟ هو امر مباح من الامور، يعني يعني امر لا تساب عليه ولا تأثم عليه، ما فيش فيه خير في اخروي يعني، ولكن ايضا انت لا تأثم عليه. يعني فهذا الرجل الذي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، غايه هذا الرجل انه يعني بيقول النبي ان ده مباح ولا مش مباح، فالنبي يقول لا خلاص انت كده طالما مش هتتكبر على حد ولا تنتقص من احد ولا تستنكف عن قبول الحق، خلاص فغايتك انك ايه؟ فعلت مباح وقدرك. وبكده ده الامر دوت يدلنا على هذا الضبط. اما الانسان الذي يريد الدنيا للتباهي ويريد الدنيا للتفاخر، فهذا انسان من مريدي العلو في الارض، وهذا العلو في الارض قد يمنعه من ان يستشعر او ان يستحضر او ان يمتثل لهذا الامر هذا الحديث، وهو ان يحب لاخيه ما يحب نفسه. هو ازاي يحب لاخوه ما يحب نفسه؟ هو اصلا بيتكبر على اخيه وينتقص من اخيه ويحب ان يتفاخر على الاخرين. فهذا هو علاقة هذا الاستطراد بموضوع الحديث. قال له الثلاث بمناسبة بسئلة الكلام عن بطل الحق وغمس الناس، قال التواضع أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان صغيرا، فمن قبل الحق ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان يحبه أو لا يحبه، فهو متواضع، ومن أدى عن قبول الحق تعظما عليه فهو المتكبر. اتكلمنا النهاردة أو بنتكلم النهاردة عن خصلة إيمانية من الخصال الواجبة، وهي أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وقلنا أن هذا من كمال الإيمان الواجب، وقلنا أن هذه الصفة أفضل الإيمان، وأنها سبب دخول الجنة، وأنها سبب الزحزحة عن النيران، وقلنا أيضا أن هذا العمل له أسباب، وقد يكون هناك موانع ينبغي الإنسان أن يعني يفتش عنها حتى يتغلب عليها. قلنا أن من أعظم أسباب حب لأخيك ما تحب لنفسك أن تحب الله عز وجل، وأن تذكر نفسك أنك تحب هذا المؤمن لأنك تحب الله عز وجل. وقلنا أن من أعظم الموانع مانع الحسد، وهو أقل درجاته أن يكره الإنسان تفوق غيره عليه ويرضى بالمساواة. وقلنا أيضا من أهم الأسباب حب العلو والافتخار على الآخرين وانتقاص الآخرين. وقلنا أن الإنسان لو هو في أمور دنيوية بيطلبها ليس على وجه التفاخر، فهذا غايته أنه أمر إيه؟ أمر مباح. فالعبد مع إخوانه يحب لهم الخير الدنيوي والأخوي. الخير الدنيوي إن قدر على إيصاله إليهم لا يتوانى عن ذلك ولا يكره أن يشاركوه فيه أيضا. أما الخير الأخوي فكذلك، يحب أن يشاركوه في خير الأخوي، يعني الأمر ديني مقام ديني معين هو يعني حظي به، يحب من أخيه أن يشاركوه فيه هذا الخير. سيدنا عبد الله بن عباس يقول والله إني لأمر على الآية من كتاب الله، فأود أن الخلق جميعا علموا ما علمت من هذه الآية. شايفين حب الآخرين، وهذا من كمال نصحه لعباد الله المؤمنين. الشافعي يقول والله لو وددت أن القوم كلهم وأن الناس كلهم علموا هذا العلم الذي في كتبي ولا ينسب إلي شيء منه. يعني أنا أرضى ولو في مقابل كده أن لا ينسب إلي إلى علمي، لا ينسب إلي علمي هذا، ما يتقالش أن الشافعي هو الذي ألف هذه الكتب، لو أنا أرضى لهذا في مقابل أن الناس كلهم يعلموا هذا العلم، فهذا من كمال نصحه أيضا رحمه الله. قال الفضيل بن عياض لسفيان إن كنت تحب للناس أن يكونوا مثلك فما أديت النصيحة لربك الكريم، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك؟ يعني إذا أنت لو حد تحب أنهم يبقوا زيك أنت كده لسه ما أديتش النصيحة. فالنصيحة كمان النصيحة إن تحب أنهم يبقوا أفضل منك، إن تحب أنهم يبقوا إيه؟ يبقوا أفضل منك. عشان كده كان بعض السلف يعني كان يعني ينظر نفسي بعين الانتقاص، فما كانش يرضى يعني. فكان مثلا سيدنا محمد بن واسع وهو من العباد الصالحين يقول لابنه اما ابوك فلا كثر الله في المسلمين من امثاله، فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب المسلمين أن يكونوا مثله مع نصحه لهم. فسبحان الله يعني هذا أمر عجيب يعني من أحوال السلام. طبعا في أمر مهم جدا لأن بعض الناس يعني بعض الناس ممكن يستصعب شوية هذه المسألة، لكن لو أنا قلت إن شاء الله أقول حاجة هتخلي المسألة بالنسبة لنا بسيطة وسهلة على من سهل الله عز وجل عليه. مسألة إن المراد المحبة هنا يا جماعة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد المحبة الدينية الشرعية وليست المحبة الجبلية الطبيعية. بمعنى الإنسان ممكن يكون جبلي وطبع على إنه يحب نفسه أكثر من الآخرين، وإنه يجد ده في نفسه، يعني يستشعر في نفسه إن هو أهم حاجة عنده مصلحته، وإنه ممكن يكون أصلا مش بيفكر في الآخرين يعني بنفس تفكيره في نفسه. بنقول مش قصدنا هذا، وإلا ما كانش حد بقى يحب لأخيه أبدا ما يحب نفسه. نحن نقصد المحبة الشرعية الدينية. بمعنى إيه؟ يعني إيه؟ عارف هتجيلك المسألة إزاي؟ هتجيلك في الأمور العملية، تظهر في الأمور العملية. يعني مثلا أنا ممكن أكون ماشي بفكر في نفسي أكتر، بدعي نفسي للصلاة أكتر، مش مشغول بغيري زي ما مشغول بنفسي، فعلا أحب بنفسي الخير. فهنا ممكن إنسان يقرأ يقول معقول أنا كده كده أنا فاتني يعني مقام من مقامات الإيمان الواجبة. لا، نقول لك لا، في الأمور العملية لها الطبع. بمعنى يجيلك موقف معين في مصلحة معينة لأخيك أنت ممكن تكون سبب فيها، ممكن تكون أنت سبب إن في مصلحة دنيوية إن أخوك ينالها. هي تقول ده ده المحك. لو أنت يعني فعلا شرعت في خدمة أخوك علشان ينال هذه المصلحة، يبقى أنت كده تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو انت مثلا بدات تقول لا طب وليه واديها له ليه، طب ما هو انا احسن منه خلاص، هو مش طب خلاص حتى لو مش هاخدها هو برضه ما ياخدهاش يبقى زي انت كده فعلا انت كده لابد ان تلوم نفسك، وانت كده لن تحقق هذا الامر. يبقى الامور العمليه هنا توضحت. لو الانسان مهما هو في نفسه ان هو يعني مش حاسس قوي ان انا بحب لو كنت احب نفسي، نقول لك لا، الامور العمليه هي اللي توضح كده. فممكن جدا جدا تلاقي موقف عملي قدامك فعلا، انا ممكن اخويا ده اخدمه خدمه كبيره، يبقى اذا اخدمه حتى لو شايف انها تقيله عليا وان انا مش فاضي وان انا ورايا مصالح تانية وان انا في حاجات اولى عليها نفسي. يقول لك لا، قاوم نفسك بقى، عندها قاوم نفسك وذكر نفسك بهذا الحديث وقول نفسك لا، انا لو بحب له اللي بحبه نفسي يبقى لازم ان انا ما ادخلش بوقتي على اخويا، لازم ان انا ما ادخلش بجهدي يعني انا اوصل هذه المصلحه لاخي، وان يكون اخويا يعني ان يكون انا سبب في ان انا انفع اخويا المسلم. تذكر نفسك بهذه الامور وتنطلق فعلا في حاجه اخيك، هنا يبقى انت تحب محبه شرعيه، يبقى انت كده حققت هذا الحديث. ده معنى كلمه الايه الامور العمليه هتبين لنا، وده معنى كلمه المحبه الشرعيه وفرقها عن المحبه الايه الجبليه. انسان مثلا اخوه فاقه في امر معين من امور الدنيا، او اختها فاقتها في امر معين من امور الدنيا، مثلا جالها نيابه في الجامعه، جالها وظيفه كويسه، جالها مثلا واحد يتقدم ليها وهو مثلا يعني ليه وجاهه وكده، وهي مثلا لسه ربنا يرزقها بعد. فالبنت دي مثلا تبدا انها تستشعر في قلبها نوع من الغيره، فتبدا البنت دي هي عارفه الصح، فتصلي ركعتين تبدا تدعي لاختها او يدعو لاخيه بظهر الغيب، اللهم وفقه، اللهم بارك له في وظيفته، اللهم بارك لها في زوجها، اللهم بارك له في ماله، او اللهم بارك له في ولده، ويبدا ينازع نفسه ويغالب نفسه ويدعي لاخوه. هنا انت الحمد لله نجحت، وانت بذلك تحب المحبه شرعيه. اما ما يقول في قلبك من خواطر وما يقول في قلبك من بعض الامور كده اللي انت يعني تحس بيها، لا يضرك في شيء طالما انت في الامور العمليه سلوكك سلوك معتدل وسلوك مستقيم، سلوك معتدل وسلوك ايه مستقيم. فالانسان يعني يعرف كده هذه الامور علشان بيحس ان المساله قريبه ان شاء الله وما هيش يعني صعبه، وان هو ما يبداش يحاسب نفسه على الخطرات والخلجات والوساوس وكده، لا اطلاقا، بل يكون انسان عملي يحب لاخيه ما يحب نفسه، فيتسبب في فعل كل خير لاخيه ويدعو لاخيه بظهر الغيب. طيب يعني في الجملة عشان نرجع برضو يعني نحاول نذكر بهذه المعاني، يقول في الجملة ينبغي على المؤمن أن يحب المؤمنين ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، ولا تعارض بين ذلك وبين الطموح، الإنسان يكون طموح، بل بالعكس الإنسان إذا رأى في غيره فضيلة دينية يعني مقام ديني فاقه غيره بها فتمنى لنفسه مثلها، فهذا أمر محمود. يعني هذه الفضائل الدينية لما الإنسان مثلا يجد غيره أفضل منه في العلم أو أفضل منه في العبادة أو أفضل منه في الدعوة فينبغي فيحدث نفسه بهذا ويقول نفسي بقى أفضل منه، بالعكس هذا أمر كويس. لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فينبغي أن تتنافس مع أخيك في الطاعات وأن تنافس أخاك في هذه الطاعات، ولكن المنافسة شيء وأنك تتمنى زوال ما عنده شيء آخر. طبعا يعني هذا هو الضبط، فتنافس أخاك إيه مشكلة، تتمنى أن أنت يبقى عندك زي اللي عنده خوف من المقام الديني، ده أمر محمود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، فالنبي يتمنى الشهادة، النبي يتمنى الشهادة. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله قرآنا فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الذي لهذا المرء الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله، فقال لو أن لي مالا لعملت فيه أو لفعلت فيه كما فعل، قال عنه النبي فهما في الأجر سواء. إذا تتمني المقامات الدنيوية تتمني المقامات الدينية أمر محمود، بالذات إذا صاحب ذلك التنافس في فعله في فعل الخير، التنافس في فعل إيه؟ الخير. أما بقى ما يكون مقام دنيوي وأنا أريد أن أنافس أخي في المقام الدنيوي، فهنرجع تاني للمكان أنا قلته قبل كده، نقول والله أنت تنافس أخيك في تنافس أخاك في المقام الدنيوي، خد بالك يعني أضبط نيتك، لأن التنافس في الدنيا في الغالب لا خير فيه، لا خير أخروي فيه، يعني مش فيه خير أخروي. هتتنافس في الدنيا عشان تتفخر على غيرك، هذا أمر غير مشروع. تتنافس في الدنيا لمجرد أنت إنسان طموح يعني عايز تحقق مناصب، ولا يغيتك أنك تتنافس في أمر مباح، فإياك من بطل الحق وإياك من غمص إيه الناس، وغيتك أنك بتعمل أمر مباح. بالمناسبة قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هل ده يتعارض مع أن أنا أقول ينبغي الإنسان يتمنى ما عند الغير من مقامات دينية وأنه ينافسهم فيها؟ لا فيش تعارض، لأن معنى الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذه الآية على محملين. المحمل الأول أن يكون المعنى ألا يتمنى أحد ما فضل الله به أحدا في المقامات الدينية والدنيوية على وجه يعني تمني زوال النعمة اللي هو الحسد، يعني لا تتمنى على وجه أنك تتمنى على وجه زوال النعمة من الغير سواء الدين النعمة الدنيوية أو دينية. فمعنى الآية إما أن يكون مراده النهي عن الحسد، أو يكون المعنى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هو النهي عن تمني ما هو ممتنع شرعا أو قدرا، لأن الآية دي قيل في سد زلها أن النساء قالوا يا ليتنا لنا مثل مال الرجال، فتمنوا أن يجاهدوا مثل الرجال، وتمنوا أيضا أن يكون لهم الميراث كميراث الرجال، وأن تكون شهادتهم كشهادة الرجال، وأن يكون العقل كعقل الرجال اللي هو الدية ديتهم زي دية الرجل، فتمنوا أمور تخالف حكم ربنا الشرعي، فهذا أمر لا يجوز، لأن الإنسان لما يتمنى حكم خلاف حكم ربنا الشرعي فهذا يعني كأنه يعني يعترض على حكم ربنا سبحانه وتعالى، لا يتمنى خلاف ما حد الله في تفضيله، لأنه تعالى قد جعل لكل أحد يعني أحكام معينة تختص به. فالإنسان لا ينبغي أنه يتمنى شيء مخالف للأحكام الشرعية، لأن من إيمان الإنسان أن يرضى بأحكام الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كله يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: ينبغي المؤمن أن يحزن لفوات الفضائل الدينية، ولهذا أمر أن ينظر في الدين إلى من فوقه وأن ينافسه في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد في اللحاق به وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن ركب السابقين، لا حسنا لهم على ما أذاهم الله، بل منافسة لهم وغبطة، وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين. وينبغي المؤمن ألا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد من ذلك أمرين نفيسين: الأمر الأول الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، الأمر الثاني أن ينظر إلى نفسه بعين النقص وهو التواضع، وبذلك لا ينتقص من الآخرين. بقي أن نتكلم على الأمر الأعلى بقى، والمقام الأعلى وهو مقام الإيثار بقى. فإذا كنا بنقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا من الإيمان الواجب، فمن الإيمان المستحب بقى درجات الإيمان الأعلى أن يحب الإنسان لأخيه أفضل ما يحب لنفسه، كما قال عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقصة مشهورة، قصة سيدنا عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو يوم اليرموك، لما كانوا هيموتوا من العطش وجد شربة ماء فتدافعوا الماء بينهم حتى ماتوا جميعا ولم يذوقوا. وهذا من باب إيه؟ أنه يؤثر غيره على نفسه حتى ولو كان فيها حياته، وهذا من الإيثار. وأيضا قصة الأنصاري وامرأته لما حين آثر ضيف رسول الله على أنفسهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضيف هذا الليلة؟ فكان في رجل فقير امرأته من الأنصار قال: نحن ضيف ضيف رسول الله. فضيفوا الضيف وما كانش عندهم طعام إلا يعني طعام بسيط لهم وللصبيان، فنيموا الصبيان وجائعين وقدموا الطعام للضيف وأطفأوا السراج عشان الضيف ما ياخدش باله ان هما مش بياكلوا معاه، واخلوا الضيف ياكل لحد لما شبع. وتاني يوم ربنا سبحانه وتعالى يعني اخبر النبي، فقال النبي: ضحك الله الليله او عجب من فعالكما، فانزل الله عز وجل: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يوك شح نفسه فاولئك هم المفلحون. خصال النبيله ان الانسان يعني يحب لاخيه افضل ما يحب لنفسه. وبالمناسبة إن يعني الصديق الحقيقي هو الصديق فعلا الذي يحب لك ما يحب نفسه أو أفضل ما يحب نفسه. وزي ما قلنا هذه أمور لا تعرف إلا في المواقف الحالكة. يبدأ فعلا الصديق كما يقول الصديق وقت الضيق، يبدأ الصديق فعلا بيحبك يظهر في هذا الموقف ويأخذ بيديك. في أحد المعارك قال الجندي لرئيسه: صديقي لم يعد من ساحة المعركة، فأطلب منك أن تأذن لي أن أذهب للبحث عنه. فقال الرئيس: الإذن مرفوض، لا أريدك أن تخاطر بحياتك من أجل رجل من المحتمل أنه قد مات. ولكن الجندي دون أن يعطي أهمية لرفض رئيسه ذهب، وبعد ساعة عاد وهو مصاب بجرح مميت حاملا جثة صديقه. ولأن الرئيس كان معتزا بنفسه فقد قال للجندي: قلت لك هو قد مات، فقل لي أكان يستحق منك كل هذه المخاطرة للعثور على جثته؟ أجاب الجندي محتضرا وبموت: بكل تأكيد سيدي، فعندما وجدته كان لا يزال حيا واستطاع أن يقول لي: كنت واثقا من أنك ستأتي. الحقيقة هذه القصة من كتاب فن إدارة المواقف للدكتور محمد بن عبد الله الفريح. الخلاصة يعني كما قلنا أن الصديق وقت الضيق، وأن الإنسان الذي يحب لأخيه ما يحب نفسه، فهذا إنسان مخلص لأخيه ويظهر في هذه الأوقات. كده يعني حاولت أن أنا أتكلم على بعض الفوائد من هذا الحديث. وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي معا بإذن الله في مساء السبت القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.